طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومؤلف الكتاب هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى في السنة السادسة بعد 200 للهجرة، وهو أشهر من أن يعرف به، فهو صاحب الدعوة المباركة التي قام بها في نجد لتطهير العقائد وإزالة مظاهر الشرك، وأيده في ذلك الأمير محمد بن سعود، وتكونت بسبب هذه الدعوة المباركة تلك الدولة المباركة، الدولة السعودية الأولى، ونشروا التوحيد وأزالوا مظاهر الشرك، ولم تزل دعوتهم يجعل الله لها القبول والانتشار حتى عمت أرجاء المعمورة، فلا تكاد تجد أحدا في بلاد الإسلام أو في غيرها في شرق الأرض وغربها إلا وتجدهم ينهلون من كتب ومؤلفات الشيخ رحمه الله في معرفة حق الله عز وجل، وهو توحيد الله عز وجل في العبادة، وهو الذي قد وقع أو ضل فيه أكثر الناس، ولأجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل للدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فدعوة الأنبياء كلهم هي الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي التي دعا إليها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ كما هو معروف في سيرته قد نال أو قد حصل له معارضة شديدة في وقته، لأن الناس قد ألفوا ألوانا من البدع والشرك وعاشوا عليها دهورا طويلة، فلما جاء الشيخ رحمه الله بتطهير هذه العقائد وتصحيح تلك البدع وإزالة الشركيات ضج كثير من الناس في معاداته وخصومته، وانقسم خصومه إلى ثلاثة أقسام أو أنواع. أما النوع الأول فهم علماء السوء الذين ألفوا الضلالة، فعادوا الشيخ رحمه الله لما جاء بما لم يعرفوه، وحتى لا يلومهم الناس على ترك دعوتهم إلى التوحيد، فحسدوا الشيخ وعاندوه وأصروا على ما هم عليه من الضلالة. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أن الناس يعظمون أسلافهم، وهي أكبر حجة ذكرها الله تبارك وتعالى عن المشركين، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال هل ينفعونكم أو يضرون، هل يسمعون هل ينفعونكم أو ينفعكم يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فعامة المشركين من لدن آدم إلى يومنا، ومن لدن نوح عليه السلام إلى يومنا، وهم يعتذرون بهدي الأسلاف الأولين. فالصنف الأول الذين عادوهم أناس محسوبون على العلم ومنسوبون إليه، فعادوا الشيخ رحمه الله لأنه جاءهم بما لم يعرفوه ولم يهتدوا إليه، وربما عرفه بعضهم لكنه ضعف عن مقاومة الناس فصبر أو بقي على ما هم عليه من الضلال. أما الصنف الثاني من أصناف خصوم الشيخ فهم الأمراء والحكام وغيرهم الذين عادوا الشيخ لأن هذه الدعوة ستعود بالناس إلى الدين العتيق الذي ليس فيه ظلم ولا حيف، وإنما يحكم فيه بشريعة الله جل وعلا. وكان كثير منهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويتسلطون على غيرهم ويحصل بينهم من الظلم والتعسف والقتال ما الله عز وجل به عليم، فرأوا أن هذه الدعوة المباركة ستمنعهم من كثير من شهواتهم فعادوا الشيخ، لا سيما أن بعضهم كان مضللا ببعض علماء السوء. أما الصنف الثالث فهم عوام الناس الجهال الذين يعني قلدوا آباءهم وأسلافهم ولم يريدوا أن يغيروا من واقعهم، لأن تغيير الواقع وأن يغير الإنسان ما اعتاد عليه وعاش عليه أمر عسير على النفوس وأشق ما يكون. فهؤلاء أصناف ثلاثة عادوا الشيخ رحمه الله، لكنه صبر كما هو معروف من سيرته حتى رفع الله عز وجل به هذه الأمة وأزال به الغمة وكشف به الحق وقمع به الباطل بفضل الله جل وعلا، ورحمتي، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، وكذلك كان بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. والشيخ رحمه الله كل من تأمل الكتب التي كتبها يجد أنها كتب تؤصل الحق وتعالج الواقع. فهذا الكتاب من عنوانه كتاب فضائل القرآن، قد يظن الظن أن الشيخ رحمه الله يريد أن يذكر فضائل القرآن، وهو كذلك يريد أن يذكر فضائل القرآن، لكنه في الحقيقة يريد أن يربط الناس بالقرآن، وأن الحق منوط بتعظيم النصوص واتباع الكتاب والسنة. ولذلك كان كثير من خصوم الشيخ كان يخاصمهم بالقرآن، ويستدل على ما هم عليه من الباطل والشرك ودعاء غير الله عز وجل بالآيات القرآنية وبالأحاديث، لكنهم كانوا يعرضون عن تفهم القرآن والعمل به، وكانوا يعظمون تقليد الأسلاف حتى في المسائل الفقهية، حتى إنهم سدوا باب الاجتهاد وقالوا خلاص ليس هناك اجتهاد وإنما هو التقليد. وذلك لما كان الشيخ رحمه الله يحتج عليهم بالقرآن وبالآيات الصريحة في إبطال ما هم عليه من الشرك والضلالة والعماية والأمر بالتوحيد الله عز وجل وبيان الدعوة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يهتدون إلى ما دعاهم إليه، لأنهم كانوا معرضين عن تفهم القرآن وتدبره والعمل به. وأخبرهم رحمه الله بأن القرآن حجة، وهي حجة الله التي أرسلها لعباده، قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن بيان، هذا بيان للناس وهدى ورحمة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. إذن سماه الله بلاغا وبيانا وموعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن حجة الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالآية الواحدة إلى أمم الكفر، كما بعث إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى النجاشي ولا كسرى وإلى غيرهم بالآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقامت عليهم الحجة بهذه الآية التي ترجمت إلى لغتهم، لأنهم لم يكونوا عربا، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. فكان الشيخ رحمه الله يريد أن يبين للناس بوجوب الرجوع وتفهم القرآن، وأن الله عز وجل قد أظهر دينه وبين الحق الواجب عليهم في كتاب الله. وكل من تدبر القرآن وقد خلى عن الهوى وعن التعصب وعن تقليد وتعظيم الأسلاف اهتدى الحق. لا يمكن الإنسان يطلب الحق من كتاب الله وسنة نبيه وهو ليس في قلبه هوى ومع ذلك يضل أبدا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يأتونك بمثل أي بشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فالله عز وجل أبطل كل الشبه وبين الحق أتم بيان. ومن هنا كان الاعتناء بالقرآن وطلب الهدى من كتاب الله عز وجل، هذا هو سبيل الحق وطريق الهدى وسبيل النجاة. فالشيخ رحمه الله عانى من أناس لم يهتدوا إلى ما في القرآن من الحجج والبينات، وإنما اعتادوا على التقليد، فكتب كتابه مبينا فضائل القرآن، مبينا بأنه حجة الله عز وجل، وأنه ملزم لجميع العباد، وأن الحق فيه بين، وأن من أعرض إنما أعرض استكبارا وعنادا، لا لخفاء ما في كتاب الله، لا سيما فيما يتعلق بأصول الدين والتوحيد، فإن أعظم ما في القرآن من جهة البيان هو توحيد الله، بل القرآن كله في توحيد الله، كل القرآن من أول إلى آخره في بيان توحيد العبادة. قال جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أخبر الله أنه أحكم الآيات وفصلها على ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، أي القرآن قد أحكم وفصل على تفسير كلمة لا إله إلا الله، فلا حجة لأحد في الشرك بعد أن بلغه القرآن. بلغه القرآن، فإن كان ليس عربيا يكفي أن يترجم له معنى القرآن، لأن الله عز وجل قد ركب في الفطر ما يدل على التوحيد وجعل العقول دالة على ذلك، فالعقول والفطر والحواس دالة، لكن الله برحمته لا يعذب بمجرد هذه الأمور، بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية. فإذا اجتمعت الحجة العقلية والفطرية مع الرسالية فقد تمت في حق صاحبها الحجة، ولا عذر له عند الله. فهذا الكتاب إنما يبين هذا الأمر بيانا جليا، فنحن إن شاء الله سنعلق على الكتاب بما يبين مقصود المؤلف، ونبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وانفعنا بعلومهم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته، فقال القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الفضائل كتاب القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: فلنبشر أن يؤتي الله كتابا حكما ونبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر القرآن مع السفرة الكرام لله، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شان له أجران. أخرجا وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولمسلم بن أبي معاذ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقرأوا القرآن يقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غلايتان، أو كأنهما ثقال من طير صواب، يحاجان صاحبهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البقرة. ولم يعلمنا مواسم سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى القرآن يوم القيامة وأهل الذين كانوا يعملون به يقرؤونه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شر، أو كأنهما فالقان من طيب صواب، يحاجان عن صاحبهما. وعن المسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ أحد من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول هل ابن من حق، ولكن هل من حق ولا من حق. وفي من حق رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولم وصحه عن عبد الله بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال صاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وليحمد أحبه من حديث أبي سعيد وفيه فيقرأ ويصعد في آية الدرجة حتى يقرأ ما في رشيد معه. وليحمد أيضا عن قرآن مرفوعة: تعلم سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم الصميم يحكي البقرة وعلى عمران. وفيه أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه قبره كالرجل الشاعر، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفه. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفه. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظلمك في المواجد وأسخرت ليلك، وإن كل تاجر من ورائي تجارة، وإنك اليوم من ورائي تجارة. فيعطى الملك يعطى
إذا ذكر الصحابي في الكتاب ولم يذكر فيه الترضي عليه فالقارئ يترضى عليه. أحيانا قد لا يذكر رضي الله عنه، لكن إذا مر الإنسان بأسماء الصحابة فإنه يترضى عليهم، سواء كان الترضي مذكورا في الكتاب أو لم يكن مذكورا. الشيخ رحمه الله بدأ بهذا الباب، باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، ليرغب الناس في القرآن. إذا علموا فضله وفضل تعلمه وفضل تعليمه رغبوا فيه، فإن الناس إنما ترغب فيما تعلم فضله وعائدته عليه. وكهذا من حسن تأليف الشيخ رحمه الله، وذكر الآيات الدالة على ذلك كقوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فدل هذا على أن أهل العلم مرفوعون على سائر المؤمنين. يقول مسعود رضي الله عنه: فإن الله يرفع المؤمن العالم فوق من لا يعلم درجات. وهذا يدل على شرف العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات. فإنما يرفع أهل العلم على المؤمنين، فدل على فضل العلم. والعلم إنما هو العلم بالقرآن، فإن العلم كله، لكن له يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزل القرآن محتويا على علم الله. حقيقة العلم هو في القرآن. وفي قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان نبي يبعثه الله يأمر الناس بعبادته، بل دعوة الأنبياء هي إفراد الله بالعبادة. قال: ولكن، أي لكن هؤلاء الأنبياء يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إنما دعوة الأنبياء لأقوامهم هي أن يكونوا ربانيين. والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال علي رضي الله عنه: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليه. وقال ابن عباس: علماء حكماء حلماء. فالرباني هو القائد والعالم والمربي والمعلم الذي يحسن تعليم الناس. وقال الضحاك رحمه الله: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. هي إنما الأنبياء يأمرون الناس أن يكونوا ربانيين، أهل علم وفقه وحلم ومعرفة بتعليم الناس، يبتدون بصغار العلم قبل كباره. هكذا دعوة الأنبياء: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي بما كنتم تحفظون ألفاظه. فدل على أن الأنبياء إنما جاءوا وأمروا الناس أن يكونوا ربانيين، وهكذا صفة أهل العلم، وهم الذين يعلمون الناس. ومن أعظم ما يعلم الناس هو أن يعلموا القرآن، وهو وحي الله وكلامه الذي أنزله على رسوله، فهذا هو العلم. فدل على أن العالم حقيقة والمربي حقيقة هو الذي يعلم الناس العلم ويبين لهم القرآن ويفسره لهم ويذكر ما ذكره الله فيه من الأحكام. هذه دعوة الأنبياء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر بالقرآن مراد بهذا هنا هي الجودة، الجودة في الحفظ والتلاوة، يعني يكون مجيدا في حفظه وفي تلاوته. فالذي يكون ماهرا بالقرآن ويدل على الاعتناء به مع السفرة الكرام البررة. السفرة جمع سافر، مثل كتبة جمع كاتب. وهم الذين قيل أنهم الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، وقيل هم الرسل، بمعنى الذي يكون ماهرا بالقرآن يكون مع هؤلاء السفرة الكرام البررة للطاعة والتقى. قال: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، بمعنى يشق عليه لثقل في لسانه أو عجمة فيه. قال: وهو عليه شاق له أجران. وهذا يدل على فضل العناية بالقرآن وحفظه وتدبره، وأن الإنسان إذا بلغ هذه المنزلة كان مع أعلى الناس منزلة يوم القيامة. ومراد أنه يكون معهم، أي في المنزلة. وقيل أنه يعمل علمهم ويمشي ويسلك مسلكهم. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا خير الناس، خيركم، الخطاب لمن؟ للصحابة، وهو يشمل الخطاب الأمة. من تعلم القرآن، تعلمه يتفقهه، لأن يعني التعلم ليس أن تحفظه، بل أن تحفظ ألفاظه وتعرف معانيه. وهذا كله يدل على فضيلة تعلم القرآن وتفقهه. ثم بعدما تعلمه علمه، أي هو تعلم وقد علم، والمراد بذلك تعلم حروفه وأحكامه والعمل به، هؤلاء خير الناس. ومن هم؟ هم الأنبياء وهم العلماء، العلماء على هذا النحو يتعلمون القرآن ويعلمونه. وفي حديث إمام رضي الله عنه في فضل البقرة والعمران بالخصوص قال: اقرأوا الزهراويني، سميتا بذلك لأجل ما فيهما من النور والهداية ولأن أجرهما عظيم، فكان حقا سمي بالزهراوين. ثم أخبر عليه صلى الله عليه وسلم بأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. والغياية والغمامة كل شيء أظل الإنسان من فوقه من سحابة وغير سحابة، كل ما أظل الإنسان سمى غياية، بمعنى أنهم تظللان صاحبهما، أو قال كأنهما فرقان، فرقان وحزقان أي قطيعان وجماعتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فدل على فضل سورة البقرة وآل عمران وأنها تحتج تحاج عن صاحبها أي تدافع عن صاحبهما يوم القيامة. ثم أخبر بفضل البقرة قال: فإن أخذها بركة لما فيها من الفضل والأجر العظيم، وتركها حسرة، قد فات من تركها علم كثير وفضل كبير، ولا تستطيعها البطل السحرة. ودل هذا على أن البقرة على أن السحرة لا تستطيع على البقرة، وهو أعظم ما يقرأ على المسحور ويفك به السحر. وفي حديث أنس بن سمعان رضي الله عنه أخبر بأن القرآن يأتي يوم القيامة يأتي مع أهله، تقدمهم سورة البقرة، تقدمهم سورة البقرة. في حديث: أو ظلتان سودوان بينهما شرق، قيل شرق وشرق أي ضياء ونور، فدل على فضل هاتين السورتين بالخصوص وأهمية العناية بهما، فإن الله قد أودع فيها من الأحكام لا سيما التوحيد وقصص الأنبياء والأشياء التي قد لا توجد في غيرهما من السور. وفي حديث مسعود رضي الله عنه فيه فضل من قرأ القرآن وأنه له بكل حرف حسنة، قال: لا أقول ألف لام ميم حسنة، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء عند الطبراني بن أبي شيبة قال: لا أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولكن الألف واللام والميم والذال والكاف. وجاء عند البيهقي: لا أقول بسم ولكن باء وسين وميم. فدل على أن المراد بالحرف هنا هو إيش؟ الحرف الميم السين وهكذا. فهذا يدل على أن القرآن أن الأجر والثواب فيه عظيم جدا، ولذلك قيل أنه أفضل الذكر. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يقال لصاحب القرآن، من صاحبه؟ صاحبه هو الحافظ له العامل به الذي يلازم تلاوته والعمل به. من لازم القرآن تلاوة وعملا وحكما واستشفاء هذا هو صاحبه، إن الصحبة مراد بها الملازمة. قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي أي ارتفع، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حتى إن بعض العلماء، وهذا يدل على أن كلما كان الإنسان أحفظ القرآن وأعلم المعاني كلما ارتقى وارتفع، لأن الجنة درجات، فأفضل أماكنها أعلاها درجة، الفردوس أعلى الجنة. قال بعض العلماء كما ذكر الخطابي قال: جاء في الأثر إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة في الآخرة، أي درج الجنة منازل على عدد آي القرآن، لأنه قال اقرأ وارتق وارتق، فدل على كلما قرأ كلما ارتقى، فبعدد آيات القرآن تكون درجات الجنة، هكذا ذكر بعض أهل العلم. وفي حديث سعيد رضي الله عنه المرفوع قال: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. لا شك أن هذا فيه فضيلة عظيمة لحفظ القرآن وتدبره والعناية به. وفي حديث أحمد: تعلموا سورة البقرة كما ذكرنا لفضلها. وفي حديث الذي بعد قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين انشق عنه قبره كالرجل الشاح. لماذا؟ الشحوب وتغير اللون، والبدن كذلك تغير لون الوجه وهزال البدن، أي أن صاحب القرآن يتمثل بصورة قارئه، لأنه أتعبه القرآن، حمله القرآن على التقى وعلى الخشية وعلى العمل الصالح، فحمله القرآن على كثرة من الصلاة وقيام الليل، وهذا فيه إنهاك البدن، حمله على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، حمله على الصوم، حمله على الطاعات. وذاك يأتي صاحبه على هيئته، وهذا يدل على أثر القرآن على صاحبه. الشاهد أنه ذكر حديث وفيه فضل تفقه القرآن وتعلمه، وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوع: أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. لا شك أن هذه فضيلة عظيمة، أهل القرآن من هم أهله؟ العاملون به، الحافظون لألفاظه، التالون له، العاملون به، المحكمون له، هم أهل الله وخاصته. هؤلاء خاص عباد الله. ومعلوم أن هذا ليس بمجرد القراءة بل بالتفهم، ولذلك من قرأ القرآن وهو لا يعلم معناه يكون حجة عليه، والقرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فهذه الأحاديث التي ذكر الشيخ رحمه الله ليس المراد بها أن يحفظ الإنسان ألفاظ القرآن، بل أن يحفظ ألفاظه وأن يعرف معانيه، وليس أن يعرف المعاني بل أن يمتثل بها. إذن عندنا ثلاث درجات: حفظه، والعلم بمعناه، والعمل به. فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فهذا هو صاحب القرآن، وهؤلاء هم أهل القرآن، وهم خاصة الله، وهم الذين يرفعون عند الله عز وجل. فهذا الباب فيه فضل القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، وفيه فضائل بعض سور القرآن كالبقرة والعمران. فهذه الحديث كلها تحث على تدبر القرآن وتعلمه، وأن منزلة الإنسان عند الله بقدر تفقهه في القرآن وتعلمه له وعنايته به حفظا ودراسة وتعليما ودعوة. فبقدر عنايتك بالقرآن بقدر ما تكون منزلتك عند الله. فهذا الباب يحث المسلمين على التدبر والتفهم والعمل، وأن هؤلاء هم أهل الله، ليس من تحفظ أقوال العلماء وأصبح مقلدا للأسلاف أو لأقوال الفقهاء دون أن يعرف الدلائل. لا، ليس هؤلاء أهل الله أو خاصته، لا، وإنما هم أهل القرآن. هذا كله يدل على وجوب تعلم القرآن وتفقهه وتدبر معانيه والعمل بما دل عليه. هؤلاء هم الذين لهم الفضيلة، وهذا يجب على المسلمين كلهم. فهذا الباب أيضا فيه إبطال للتقليد الذي فيه إعراض عما جاء في الكتاب والسنة، وفيه الحث على تدبر القرآن وتفهمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن للقائمين. وكان أصحاب المجلس عمر رضي الله عنه عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهم القوم اقربهم من كتاب الله، فان كانوا في القراءه سواء فاعلموا في السنه، فان كانوا في السنه سواء ما قدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء ما قدمهم سنا، وفي روايه سنا، ولا يهمن الرجل في سلطان، ولا وقال يا جابر رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين قدمه في ثوب واحد، ثم يقول: ايهما اكثر اخذا للقران؟ فاذا اشتملته الى احد مما قدمه في الله. وعن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من اجلال الله اكرام الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه، والاكرام
الحسن. نعم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامه. وهذا حق من حقوق أهل القرآن، أن يكرموا وأن يقدموا وأن يتبعوا لاتباعهم وحي الله عز وجل واقتفاء مثر النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم أهل الاقتداء. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه كهولاً كانوا أو شباباً. فكان عمر رضي الله عنه يقرب أهل القرآن والقراء والحفظة له والعالمين بأحكامه حتى لو كانوا أصغر سنا من غيره. فدل على الفضيلة إنما تكون بتعلم القرآن وتفهمه، لا بالسن ولا بالخبرة والتجربة. قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. هنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أقرأ الناس لكتاب الله. وما المراد بالأقرأ هنا؟ الأظهر والله أعلم المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، لكن بشرط أن يكون عالم بأحكام الصلاة، هذا هو الأظهر أنه الأقرأ مطلقا. يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا أكثرهم قرآنا وإن كان فيهم من هم أعلم منه، كما قدموا سالما مولى أبي حذيفة فكان يؤم الصحابة وفيهم من هو أفقه منه كعمر رضي الله عنه، وقدم عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان صغيرا وفيه من هو أفقه منه، فدل على أن الصلاة يقدم فيها الأقرأ الأحفظ، لكن بشرط أن يكون عالما بأحكام الصلاة. فلو وجد فقيه أقل منه قراءة فإنه يقدم الأقرأ، فإن كان في القراءة سواء فقدم الأعلم. هذا يدل على أن حفظ القرآن سبيل للتقديم، سبيل للتقديم، لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ففيه شرف لأهل القرآن. وفي قوله ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه، أي في المكان الذي له سلطة فيه كوزارته أو ولايته أو في بيته، ولا يقعد في على بيته على تكريمته. التكريمة هو الفراش الذي يجعل لصاحب المنزل يخص به. وفي حديث جابر رضي الله عنه عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، لما في قتل أحد وكثر القتلى وشق على الصحابة أن يقبروا كل واحد منهم في قبر، فكان ربما يدفن الرجل والرجلين في قبر واحد لكنه يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا، فدل على تقدم وشرف من كان أحفظ للقرآن حتى قدم إلى جهة القبلة في القبر الواحد. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه المرفوع قلنا من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ويدل على وجوب إكرام كبار السن ومعرفة حقهم. وحامل القرآن الذي يحفظه غير الغالي فيه والجافي عنه، الغالي فيه الذي تجاوز به الحد كالذي يفسره على غير معانيه ويغلو فيه وربما يتبع المتشابه ويترك المحكم، هذا من الغلو، كما غلا فيه أناس فكفروا مسلمين كما فعل الخوارج، وأناس أغلوا حتى عطلوا صفات الله وهكذا. والجافي عنه الجافي الذي يترك العمل به، يحفظ القرآن لكنه لا يعمل به ولا يلتزم أحكامه، فدل على أن حامل القرآن الذي اتبع ما فيه لم يغلو ولم يجف عنه، هذا ينبغي إكرامه، وأن إكرامه من إجلال الله لما في قلبه وصدره من القرآن وعمله به، وإكرام ذي السلطان المقصد العادل. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.